الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، في حقيقة الأمر كما يقول القائل تعانقت جدران قاعتنا بعبير عطركم فازدادت جمالا وازددنا انشراحا. والآن مع المحاضرة الختامية لهذا المؤتمر يحاضرنا فيها صاحب الفضيلة العلامة الشيخ فتح ابن سيد عيد حفظه الله تعالى، بدأ معنا وسوف يختم معنا. لماذا؟ لأنه فاكهة هذا المؤتمر حفظه الله تعالى، فيختم لنا المؤتمر بمحاضرة حول مرحلة الانطلاق في المنهج التربوي في الإسلام، بعد أن عرفنا حفظه الله على مفهوم التربية وضوابط التربية في الإسلام. ثم تكلمت أنا والأخ آمن حفظه الله عن مرحلة البناء والتأسيس، بقيت لنا مرحلة وهي مرحلة الانطلاق يختم بها شيخنا حفظه الله تعالى. وكما تعودنا أن نستمع إلى آيات بينات بين يدي المحاضرة ومع القارئ الطبيب الدكتور هشام حفظه الله تعالى من ليبيا، يقرأ آيات بينات برواية قالون، فليتفضل. مشكورا مأجورا.
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
شرح الله صدرك بارك الله فيك ونفع الله بك اللهم امين. إخوة الإيمان الإسلام، تنبيه: من كانت له مسألة فليكتبها في وريقة يجهزها لنا إن شاء الله، تجمع الآن بعد محاضرة الشيخ، يجيبكم الشيخ حفظه الله على الفتاوى إن شاء الله تعالى. فالآن عايزين طفلة صغيرة تجمع الأسئلة من عند الأخوات والرجال إن شاء الله، الأخ حسام موجود والإخوة يجمعوا الأسئلة في ظرف ويجيبوا لنا إن شاء الله عشان الشيخ بإذن الله تعالى يجيب على التساؤلات عقب المحاضرة. والآن إخوة الإيمان الإسلام نستمع إلى صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ فتح بن سيدات حفظه الله تعالى، ومع مرحلة الانطلاق في المنهج التربوي في الإسلام. فليتفضل الشيخ حفظه الله تعالى، مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمدك ربي حمدا يليق بكمالك، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لك إلا علم لنا إلا ما علمتنا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها آخر كلامنا من هذه الدنيا. ثم أما بعد، فكما أشار الأخ الكريم إلى تسلسل الموضوعات والتي ابتدأناها من بداية اختيار وتأسيس الأسرة، أو ابتدأناها من بداية مفهوم التربية إلى مفهوم بناء بيت مسلم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد انتهى الحديث في آخر ما انتهينا إليه إلى أن الأبوين أقر الله عز وجل عينهما بمولود، ورأينا كيف يستقبل العبد نعمة الله جل وعلا، فإن الولد هبة كما أشرت في قول الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذه الهبة من الله جل وعلا، لا بد من شكر على تلك الهبة. فرأينا أيضا كيف وضع الإسلام للأمة المسلمة موازين للشكر، من حسن استقبال للغلام يظهر ذلك في أذاننا الذي أمرنا به وشرع لنا، وكذلك أيضا في مسألة العقيقة التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذ أن الولد واحد من حكم الزواج، بل قد يكون قرة عين وثمرة فؤاد إذا كان صالحا نافعا في بناء أمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا انتهى الحديث إلى هذا الولد الذي تفتحت عيناه على دنيا الناس، وأصبح يتحرك بين أبوين، وكما قلنا في بداية الحديث جاءنا صفحة بيضاء، جاء هذا الغلام صفحة بيضاء نحن الذين نسجل فيها ونكتب. هذه المرحلة التي انتهى عندها فضيلة الشيخ سيد حينما قال: أن الغلام نستقبله بما أمرنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الاستقبال، إذ هو كما قلنا نعمة من نعم الله جل وعلا. إذن بقيت هناك مرحلة أخيرة، وهي مرحلة الانطلاق أو مرحلة المضي. وما نهاية هذه المرحلة؟ إن النهاية لهذه المرحلة هي أسمى نهاية يتمناها كل مسلم، وهي الجنة. فهذه المرحلة تبدأ من حين يميز الغلام ما يدور في دائرة الأسرة الصغيرة، والتي هي لبنة من لبنات بناء المجتمع، وإن شئت فقل بناء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس فيها في مراحل متعددة، مرحلة تقليد ومحاكاة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة مشاهدة ورؤية، إلى مراحل متعددة. ترتسم الصور في ذهن هذا الطفل البريء، صورة الأب وصورة الأم. ولذلك حينما تنظر تجد أن التربية في الشريعة الإسلامية لا تتوقف عند الولادة كما رأينا، بل قبل الولادة وحتى الوفاة يظل المرء يتربى على المنهج حتى وهو على فراش الموت. فمرحلة الانطلاق نهايتها ما أشار الله إليه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ونهاية المرحلة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هي مرحلة الانطلاق في الحياة ليواجه هذه الدنيا بما فيها من متاعب ومشاكل. فكيف نجهزه لهذه المرحلة؟ أما الأمر الأول الذي يجب أن نعيه، أننا سنتوقف مع أكثر من عنصر على عجالة. أما العنصر الأول فهي المخاطر التي تعترق طريق التربية. كلنا نعلم أن هناك خللا موجودا داخل الأسر المسلمة، ويكاد هذا الخلل الذي يعترض نظرية التربية المسلمة ينحصر في عدة مسائل. أول هذه المسائل الشغل المتواصل للأبوين، وخاصة أردت هذه المسألة لأننا جميعا نعيش في مجتمع مادي، وإذا سألت واحدا منا قال لك أفعل هذا من أجل أبنائي، هذا من أجل الأولاد، هذا من أجل كذا، وينهمك في الحياة ويجعل الحياة غاية متواصلة في العمل، فينشغل عن أولاده ولم يكن عنده فقه الموازنة في مسألة التربية. إن تعلل تعلل تعللا خاطئا، لمن شغلت هذا الشغل؟ قال لمصلحة الأولاد، وأسعى حتى أجعل لكل واحد منهم مبلغا من المال أو جزءا من الحياة أو حياة سعيدة، أو أجعل أو أجعل أو أجعل، نقول له مهلا. أنت بهذه المنظومة تحمي ولدك من نار الدنيا ولا تحميه من نار الآخرة. وشتان بين من يحمي ولده من نار الدنيا ومن يحمي ولده من نار الآخرة. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا. علل العلماء محبة رسول الله من الآباء، قالوا لأن الآباء يحمون أولادهم من نار الدنيا، والنبي يحمي الأمة من نار الآخرة، فمن أولى بالأمة، الأب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذا جاء الحق فقال لنا
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإن النفس أمارة بالسوء تدعو إلى الهلاك. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أمامنا ميزانا ومعيار، فيقول: ما أنا وأنتم إلا كرجل أوقد نارا، رجل في بادية أوقد نار في بادية، ومعروف أن النار في الصحراء أو البوادي تأتي إليها الجنادب يعني الفراشات، لأن الفراشات تتجمع على الضوء. هكذا تصوير رسول الله، العقل البدوي المتفتح يعطي صورة للأمة المسلمة حتى يربطها بفطرتها، إذ الفطرة في البادية، فإن البادية معروفة بنقاء الفطرة وصفائها. ولذلك تجد فلسفة الأعرابي سبقت فلسفة الحضارة التي تعيشون فيها. إن الذي صعد إلى السماء في أول غاز للفضاء قال: أين رب محمد؟ هذا الذي غزا الفضاء. أما الأعرابي في البادية لما سئل عن رب محمد نظر إلى من سأله وقال: انظر، ما هذا؟ قال: هذا أثر. قال: على ما يدل؟ قال: على المسير. قال: وما هذه؟ قال: هذه بعرة. قال: على ما تدل؟ قال: تدل على البعير. قال: عجبا، أثر يدل على المسير وبعرة تدل على البعير، أفلا تدل السماوات والأرض على اللطيف الخبير؟ فكان الأعرابي في البادية بفكره الواعي وعقليته المتفتحة التي يبينها النبي في أسلوبه هذا، يقول: ما أنا وأنتم إلا كرجل أوقد نارا، فجاءت الجنائب تقذف بنفسها في النار، وما مهمتك يا رسول الله؟ وأنا آخذ بحجزكم ولكنكم تغلبونني عليها. والشاهد أن أول مخاطر التربية في بيوتنا انشغالك انشغالا تاما، تترك المهمة للمرأة، غالبا ما يفعل ذلك الرجال. وكلت الولد لأمه أو وكلت الجارية لأمها وألقيت التبعة من عليك، وأما أنت فتعليلك معروف، ما هو؟ منشغل أأتي بالقوت وأفعل وأصنع وأصنع. نقول لك إن الله جل وعلا حينما خاطب أمة النبي في مفهوم تربوي جعله إخوانكم عنوانا لمحاضرة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم الإيش؟ نارا. فحينما يخاطب الله جل وعلا، وقد تحدثت في هذه الآية وقلت هذه منظومة تربوية، المنظومة التربوية تقوم على أمرين: لماذا قدم الله النفس قوا أنفسكم على الأهل؟ لأنك محل القدوة في بيتك، أنت محل القدوة، فقدم النفس لأن التربية بالتأسي. إذا كنت أنت ملهوف بالدنيا بعيدا عن بيتك مشغول عن أولادك، هل ترى من يربي هؤلاء؟ لذا كان القرآن حينما خاطب قال قوا أنفسكم، وخاطب القرآن من مفهوم إيماني، فلا يدرك ذلك إلا أهل الإيمان. أما أهل الدنيا فكيف يدركون مفهوما للتربية؟ إن الله قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. فإن التربية إذا انفصلت عن الإيمان لا ثمرة فيها، لا يمكن تربيها. ولما سمعنا، لعلكم تسمعون عن مدارس حتى فيما يسمونه مدارس الإتيكيت، إتيكيت مدارس التربية الحديثة، أي مدارس تربي إن لم تكن التربية مرتبطة بقضية الإيمان؟ لذا ألقوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك جاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليوضع له معيارا يخاطب فيه أهله صلوات الله وسلامه عليه، وهو محل التأسي لأمته. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد بن عبد الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك، لا تنشغل بالدنيا وتترك أولادك وتترك أهلك، حتى إذا فات الأوان وسبق القطار بكيت وندم، حين لا ينفع الندم ولا ينفع البكاء. من هنا كان التقسيم الذي جاء عند أصحاب النبي، الذي جاء وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا. كان أحد سلف الأمة يفسر حديث النبي تفسيرا صلى الله عليه وسلم تفسيرا أعجبني. لماذا؟ لأنه تفسير يقوم على مفهوم المسؤولية. فكان يقول: إذا تبرجت ابنتك، البنت كانت متبرجة، وانشغلت أنت بحياتك، انشغلت بدنياك، قال هذا الإمام: فإن البنت تأخذ في يدها إلى نار جهنم أباها وأخاها ومن كان وليا عليها. فإن المتبرجة لا يطهرها إلا نار جهنم يوم القيامة، كما أخبر النبي، إلا إذا تابت. فإن النبي قال في حديث مسلم: صنفان لم أرى مثلهما في النار قط، منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. إذا دخلت البنت النار يوم القيامة لأنها متبرجة، من الذي يدخل وراءها؟ تجر في ذيلها الأب والزوج ومن كان وليا. الإمام جبت منين؟ الأما سمعتم قول نبيكم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الشغل المتواصل لجمع الدنيا بحجة أني أضمن لأولادي أو أضمن للأولاد حياة سعيدة، هذا أمر لن يغنيك أمام الله جل وعلا يوم القيامة. فإن الأمر الأول في فقهنا الشرعي، في الفقه الإسلامي، حماية الأولاد أولا من نار جهنم يوم القيامة. لذا كانت المرأة المسلمة تقول لزوجها إذا خرج: يا فلان اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة. ولكن المنظومة اختلت، فانشغل الناس عن أبنائهم، فوجدت ولدا لا أب له، وإن جاء الأب جاء متأخر الليلة، لا يعرف ماذا صنع الولد ولا ماذا صنعت الجارية. هذه واحدة من عقبات التربية في بيوت المسلمين. وأما العقبة الثانية فهي أيضا العادات والتقاليد المتوارثة المخالفة لكتاب الله وسنة النبي. كلنا أصحاب عادات وتقاليد في بلادنا، حتى في الغرب الذي تعيشون فيه هناك عادات وتقاليد سيطرت على عقول الناس واستبدلوا شرع الله جل وعلا بعاداتهم وتقاليدهم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصون الأمة من أن تذاب في عادات وتقاليد غيرها، فيقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. فقال النبي: فمن، أي فمن غير هؤلاء؟ لذا جاء في الحديث الذي صححه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، قال النبي كما جاء في سنن أبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم. فإياك والعادات التي تورثناها جيلا بعد جيل، ثم جاءت في بيئة المسلمين وصارت كأنها عبادة لله جل وعلا، فهدمت أركان متعددة من شريعة الله التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك أيضا من هذه الأمور التي تعد أيضا في طريقنا، في طريق التربية، تضع أمامنا معوقا من المعوقات. حينما تكون السيادة للمرأة، ولا أعني أن أنقص المرأة، بل إن الرجل ترك البيت للمرأة، فإذا جئت عند المرأة التي غلبت عليها العادات فقلت لها: يا بنيتي اتق الله في الجارية، تقول: دعها حتى تتزوج تظهر شعرها، فإن المتحجبة الملتزمة لا يرى جمالها ولا يرى حسنها، وإن العالم لا يجري إلا وراء هذا، وتركت الحبل على غربه للمرأة في بيتك، فكان الأمر على العادات والتقاليد، فهدمت أسرة محمد بن عبد الله، وأضعت مفهوم القوامة الذي جعله الله لأمة النبي محمد. وعندها يكفيك حديث السفينة، أنت وهي والجارية ماذا حدث في سفينة لو تركت الجميع؟ أما رأيت نتيجة حديث السفينة الذي أخبر به النبي؟ أنت وزوجتك وابنتك في سفينة واحدة، إن تركت الزوجة تخرق فيها خرقا، غرقت وغرقت الزوجة وغرقت الجارية. إن تركتها، نعم إن تركتها. ولذلك جاء هذا المثل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا أريد، فإن الأمور متعددة في عقبات التربية، ولكن الذي أدخل فيه إلى بيت المسلم بعد أن انتهى الشيخ عند مسألة معينة، وهي مسألة الطفل الذي ترتسم في عينيه وفي عقله وفي صورته، ليس عنده مملكة يتلقى منها، ويجب علينا أن نعي جيدا أن الولد يفهم من أمه ما لا يفهمه من غيرها. ولعلكم حينما تتأملون جيدا أن الله جل وعلا حينما ضرب لنا النبي المثل بالنسبة لرحمة الله جل وعلا في المعركة، وعجب الصحابة من رحمة المرأة بولدها، فقال النبي: أتعجبون من رحمة هذه بولدها؟ فإن الله أرحم بعبده من هذه بولدها. لما ضرب المثل؟ لأنه معلوم أن الولد لا يقبل إلا الأم. انظر إلى نفسك واصنع ما تشاء، احمل لولدك وهو على فطرته، احمل ما تشاء وأتي له بما تشاء، ثم أغضب أو اجعل أحدا يغضب أو اجعل الأمة تغضب. إن أغضبته الأم بكى وعاد إليها تحاول أن تأتي به: تعال يا حسين، تعال يا عبد الله، لن يأتي إليك، لأنه جبل على فطرة نقية أن اليد التي امتدت إليك حتى بالإيذاء هي أحن يد إليك، وهي التي تتلقى منها الدرس الأول، وهي الصورة التي ترتسم في عقلك وذهنك. فإذا قامت الجارية فوجدت أما مستهترة لا دين ولا أخلاق ولا سلوك ولا كلا، وجدت أما منعكفة طول نهارها على تلفازها وعلى تمثيلياتها، ترى كيف تتربى هذه الجارية في مرحلة تقليد تقلد أبويها في الصفحة البيضاء التي أشرنا إليها. لذا أول شيء يجب عليك أن تعيه أن هذا الطفل الذي يحبو في بيتك ترتسم عنده الصور وتنطبع عنده انطباعا في عقليته وفي ذهنه، عندها لا بد أن يكون هناك تفاهم بين الزوج والزوجة مبني على المودة، مبني على المحبة، مبني على الطمأنينة. إذا حان وقت الصلاة أسرع الأب فتوضأ، وأسرعت الأم فتوضأ، ووقف كلاهما على خاشعا لله، والطفل يرفع بصره ليرى صورة تنطبع في عقليته وفي ذهنه، فيقلد ما يقلد ويفعل ما يفعل. هكذا تظل الصورة صورة. ولذلك حينما أراد علي بن أبي طالب كما قلت مرة، أراد لزينب وهي بنت 3 سنوات، أراد أن يعلمها حينما نطقت بعد أن علمها التوحيد، يعلمها فن الحساب. قال: يا زينب قولي 1. قالت: 1. قل يا زينب 2. قالت: 1. قال: قل 2. قالت: 1. فتعجب علي بن أبي طالب، قال: عجبا يا بنية. قالت: يا أبتاه، لسان عودته على ذكر الواحد فلا يذكر غيره. حينما ترتسم الصورة سلوكا من الأبوين، أسرة متفاهمة بانية علاقاتها على عدم التشاغل والمشاكل، أسرة ترسم أمام الطفل الذي يطبع الصورة في داخله تفاهم، محبة، مودة، يخرج في بيئة تنطبع فيه هذه البيئة، ليخرج بصفحة جميلة مملوءة بالمحبة والسكينة والطمأنينة، لأن نفسية الأبوين تطبع في نفسية الطفل. إن الولد يرضع من أمه أخلاقها، وكذلك أيضا يطبع في صدره سلوك أبيه مع أمه وهو في بداية عمره. فإذا بدأ الولد ينطلق إلى هذه الحياة فلا بد أن تعي جيدا حينما تبدأ له نصيحا ألا يخالف نصحك فعلك. الواحد منكم يجلس في داره يا بني الكذب حرام، فإذا جاءه الشيخ سيد قال يا بني كل شيخنا أبويا ليس في الدار. أي تربية هذه؟ لا بد أن تعلم جيدا أيها الأب وأيتها الأم، تعلم هذه المسألة جيدا، فإن أول ما يطبع في طفل عقل الولد حتى وإن شب أو كان صغيرا، أول ما يطبع في عقله أن الكذب نجا. كان يدخل الشيخ سيد علينا هيجلس هياكل ويشرب ويأذي أبويا في المصاريف، مجرد ما كذب وفر الشيخ سيد. ابقى الكذب في المصلحة. انقلبت الموازين وأنت ما زلت جلست مجلس ابن تيمية واعظا، تعظه الصدق يا ولي يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. سبحان ما يجد الأمة كاذبة ويجد الأب كذلك كاذبا يهدم فيه القيم، فلا تكن ناصحا بخلاف ما تفعل. لذلك حذر الله جل وعلا في هذه القضية فقال لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون. يجب على الأب أن يعلم أن هذه واحدة من أخطر الأصول التي تهدم في الولد كيانه، فيجعل الولد حائرا في اضطراب. فإذا قارن بين المسألتين وجد أن الكذب بمفهومه هو أن الكذب أنفع، فهو علم أن الكذب أعظم من الصدق، إذ هو عمل أبيه والعمل أجدى من القول. والله جل وعلا فطر النفوس على التأسي بالعمل، على التأسي بالعمل ليس بالقول. إن الله جل وعلا حينما أراد أن يربي بمحمد بن عبد الله علق عيون النبي بمحمد فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله جل وعلا فطر النفوس البشرية على اقتداء، على التأسي، على التأسي قبل الأخذ بالمبدأ، على التأسي. ولذلك تجد الناس يحتجوا يقول لك عنده مسألة شبه في قلبه، يقول لك يا شيخنا ما الشيخ فلان بيعمل كذا ليه؟ قال لأنه مفطور، دي فطرته على التأسي أعظم من الإيه؟ من المبدأ. ولذلك التأسي أولا، وتأسي في من؟ في النبي محمد. ولذلك يجي المبدأ، والمبدأ يدور بين موازنة عجيبة، بين موازنة عجيبة. شوف المبدأ يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ها المبدأ قال فيه موازنة. إيه الموازنة؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، مبنى على موازنة. وبعدين وما نهيتكم عنه فانتهوا. أما مسألة العمل، مسألة العمل ليس فيها موازنة، عشان كده ترتسم، من أجل ذلك ترتسم في عقل الولد. وأما الأمر الثالث على عجالة، فهناك أمر أيضا هو أن تختار لولدك من يدخل دارك ليكون له صاحبا. تخير لابنك الرفقاء من يكون صاحبا للولد. وهذه من أخطر أيامنا التي نعيش فيها. ولماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع معيارا لأمة رسول الله للآباء، أقول للآباء تخير ولدك من يدخل بيتك. يدخل بيت فلان الذي يصاحب ولدك. من يصاحب ولدي؟ فلان. فاستمع لنبيك محمد بن عبد الله في مسألة الرفقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. من المسؤول في تربية الولد في مفهوم الصحبة؟ أنت. حينما تأتي بمجلس هذا المجلس لا يعرف لله طريقا ولا للنبي سنة، حينما تأتي بمجلس صوره النبي محمد بن عبد الله في جليسين، جليس صالح مع ولدك يعين ولدك على طاعة الله، يذكر الشاب وهو في هذه المرحلة، فإن من سمات مرحلة المراهقة التي نحن جميعا نشتكي منها من صفات مرحلة المراهقة لابد أن يكون حول ولدك شباب يشغلونه بالله جل وعلا، يشغلونه بالله، فإنها فطرة صراع دائم وحرية في الفكر وبعدا كذا، حتى جعلت الشريعة في هذه الفطرة بالذات احترام الرأي مطلوب من الأبوين وتقدير رأي ولدك مطلوب. لذلك كان لابد عليك أن تختار صاحبا لولدك، وكذلك أيضا لابنتك أن يكون لها بنت صالحة تعيش معها تعينها على ذكر الله. والعلماء وضعوا صفة للجليس الصالح وضعه النبي محمد بن عبد الله: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير. وأنت تختار من تختار، وإن كانت المصيبة وأحب الولد من جعلته معك، فالمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يجب أن نعيه أيضا في مفهوم مرحلة الانطلاق فقه الموازنة في مسألة العواطف، فقه الموازنة في مسألة العواطف، وهذه المسألة يدخل تحتها العدل بين الأبناء. أما العدل بين الأبناء فمعلوم لدينا جميعا أن مجرد الغيرة مع نبي عدل بين أبنائه جعلت القرآن الكريم يقص علينا سورة كاملة أسماها الله أحسن القصص غيرة من إخوة يوسف عليه السلام، لمجرد الرؤية الظاهرة أنهم ظنوا أن يوسف يقدم عليهم هي رؤية ظاهرة، ونبي الله يعقوب خير من يعدل في القضية، ولكن شبابا رأوا عدم العدل، رؤية ظاهرة رأوا عدم العدل. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الأخوة في الدار الواحد كادوا لأخيهم يوسف عليه السلام وأخذوه فألقوه في غيابة الجب. لذلك حينما جاء الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشهد النبي على حديقة جعلها لولده، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي: أجعلت لجميع بنيك مثل ذلك؟ هل عدلت بين الأولاد؟ قال: لا. قال: وأنا لا أشهد على جور، أنا لا أشهد على ظلم. إن عدم العدل بين الأبناء، وخاصة أن كثيرا من الناس ما زال كما قال الشيخ سيد ما زال فيه رواسب الجاهلية، ما زال يقدم الولد على البنت، هذه الرواسب التي تتولد يعالجها النبي محمد بن عبد الله، لمجرد أن وجد أعرابيا وضع ابنه على فخذه وجاريته بجواره، نظر إليه النبي قال: فما عدلت بين أبنائك، فما عدلت بين أبنائك، لمجرد أن وضع الولد ووضع الجارية. ولذلك أمر النبي بالعدل بين الأبناء. ومن هذه العواطف أيضا في فقه موازنة العواطف أن توزع بسماتك على أبنائك وبناتك، فلا تكون عند علي مرجحا عن حسن، ولا تكون، لابد أن يكون عندك فقه موازنة في حتى في النظرة نظرة وفي الابتسامة، حتى إن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضع هذه الموازين أمام أمة رسول الله، في مجرد أن يقول الأعرابي: لي عشرة لا أقبل أحدا منهم، فيقول النبي: وما لي وأنت، وقد نزع الله الرحمة من قلبك. إن الله الذي أمرنا بالتأسي برسول الله، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوزع حتى على أمته، لا أقول على أهله، على الأمة 120,000 حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وما من واحد إلا ويظن أن النبي له، وما من واحد إلا ويظن أن النبي له، لأنه لا نظر لهذا أشبعه بنظره، وإن نظر لهذا أشبعه بنظره، حتى تحير عمرو بن العاص تحير، قال: كان النبي إذا نظر إلينا
ظننا أنه لنا، فيظن عمرو أنه له، ويظن أبو بكر أنه له، ويظن هذا أن، حتى قال عمرو: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. عائشة النبي ما بيرفضش الحب، أحب الناس ما بينفعش الدلاع، الدلال بيدلل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عويش، يدلل عائشة وعائشة تدلل، ولكن دلالا شرعيا مبنيا على المنهج الرباني، حتى كان يقول لها: يا عائشة أعرف متى تكون راضية ومتى تكون غاضبة. متى يا رسول الله؟ قال: إذا قلت لا ورب محمد علمت أنك راضية عني، وإذا قلت لا ورب إبراهيم علمت أنك غاضبة. كان النبي يسابق عائشة وكان يدلل عائشة، كان النبي لا يدخل. ولذلك انظر إلى عالمنا اليوم، الرجل مستقيم مع زوجته، مستهتر في الشارع، مستقيم قاعد مع امراته، ماله داخل مكشر، جاله الورع، جاله التقوى، وفي الشارع بيقول نكت، شغال برز الايه. الامه بقى عندها خلل، ما عندهاش موازين عواطف. النبي وصل الاسلام النظر الى المراه، قال: من نظر الى امراته نظر رحمه، نظر الله اليهما نظر رحمه. ووصل الاسلام المساله في رفع اللقمه الى فيه الى امراتك، الى امراتك صوره ترتسم في عقل ولدك، نظر محبه، ترفع اللقمة إلى بما، ماذا تصنع هذه اللقمة يا رسول الله؟ مغفرة ذنوب، كما قال النبي المعصوم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. من هذا الفقه الذي أقول فيه فقه الموازنة في العواطف، قلنا لا بد أن تكون عاطفة مشتركة بين أبنائك، توزعها على أصحاب، على أبنائك جميعا بالسوية، لا تفرق بين جارية وبين ولد، ولا بين كبير ولا صغير. ولكن وإذا كان أحدهم مريض، هذه شفقة، أشفق الناس على الناس إذا كان مريضا، وأرحمهم به إذا كان عليلا، وأرحمهم به إذا كان مسافرا. أما توزيع العواطف على أولادك فلا بد أن تكون بالتساوي. ولذلك كما قلت، لما سأل عمرو لعطاء النبي في التساوي بين الأمة، ظن عمرو بن العاص أن رسول الله هو أحب الناس إليه، أي عمرو أحب الناس لمين؟ للنبي. فقال له: من أحب الناس إليه؟ قال له: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبو بكر. قال: فمن الرجال؟ قال: فعمر. قال: فمن؟ قال: فعثمان. أبقى عرفت خلاص، خلصت على كده. ليش؟ قال: تساوي النبي في النظرة عند الأمة، تساوي النبي. جعل عمرو بن العاص يظن أنه أحب الناس عند النبي محمد، توزيع نظرات النبي على الأمة، وهذا الذي أمرنا أن نتأسى به. كذلك أيضا من فقه الموازنة في توزيع عواطفك وفي العدل بين أولادك وفي المودة أيضا لأهلك، من فقه الموازنة في العواطف أيضا، إذا تضارب الواجب مع الحب، مع الحب ما أنت صانع، تضارب الواجب مع الحب والعاطفة. لأننا كما قلنا بداية، لا يمكن لحزم أن يدوم إلا مع حب، لا يمكن للحزم أن يدوم إلا مع الحب. حينما يكون هناك ترابط بين الرجل وزوجته فيكون حازما، هنا ينفع الحزم. لكن لا مودة مع حزم، لن تكون هناك أسرة. عمل لي جدع أو ما فيش غيرك وما فيش مودة، أقول لك مع السلامة، الدنيا مليانة رجال، هتسيبك وتمشي، هتطلقك، وفي خلع هتتخلع. أمال يا شيخنا؟ ألا بد قبل أن تكون حازما كن محبا، فإن الحزم بلا حب لا ينفع، لكن الحزم مع الحب يبني بيتا مسلما. وإياك أن تغلب واحدة من الطرفين، فإياك أن تغلبك مسألة الحزم عند الحب ولا مسألة الحب أيضا في موضع الحزم. ولنجد ذلك في كتاب الله جل وعلا، حينما يتعارض الحب مع الواجب ومع الأمر الشرعي، هل تقدم الحب على الأمر الشرعي؟ ننظر في كتاب الله لنرى نماذج من كتاب الله جل وعلا. نوح عليه السلام وأنبياء الله خير من كانوا يجيدون فن عاطفة الأبوة. إياك أن تظن أنك أشد رقة في فؤادك من محمد لأبنائه، أو من نوح لابنه، أو من الخليل لأولاده، أو من أنبياء الله. أرق الناس على أهليهم هم أنبياء الله جل وعلا. فنوح عليه السلام حينما تتعارض الأبوة أو البنوة مع مفهوم شرعي، يضع القرآن أمامنا تختلج عواطفه وتخرج العواطف ليسجلها القرآن. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني. عواطف الأبوة، عواطف، ما أحد يستطيع أن أخرج من عواطف الأبوة. يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. ومع ذلك عق أباه في أخطر قضية كفرية، وهي الكفر بالله. عق أباه، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. هنا يتوجه بعاطفة الأبوة مع العقوق الذي صنعه الولد. ونادى نوح ربه، قال: رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فيأتي القرآن الكريم حينما تتعارض المحبة أو تتعارض العواطف مع أمر شرعي، يقطع الله الوشيج فيقول: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. تجد هذه العاطفة عند خليل الرحمن عليه السلام حينما يأتي خليل الرحمن فيطلب من ربه جل وعلا أن يعبد الله موحدا على الحنفية السمحاء هو وبنوه، فيقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول في موضع آخر: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولما بشر عليه السلام بإمامة العالمين طلبها لمن؟ لبنيه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وولادي قال ومن ذريتي. وحينما يأتي الجانب العاطفي مع الجانب التشريعي، يقدم الخليل الجانب التشريعي. وما أكثر الشباب الضيع الذين ضاعوا في زمننا بسبب عواطف كاذبة، عواطف تتعارض مع شرع الله. سيبها يا شيخنا، سيب البت تفرح بشبابها، شعرك حلو يا حسناء، اطلع يا ماما متبرجة، وابوه قاعد يتفرج. عواطف ايش؟ ما تبكيش البنت يا حق حسين، تبكيها ايش؟ ده انت هتبكي انت وهي يوم القيامة في جهنم. ايه اللي بتهببه ده حسين؟ ايه العواطف الفاضية دي؟ ده عواطف. ام العواطف حينما تتعارض العواطف، يأتي اسماعيل عليه السلام على كبر لشيخ عجوز يتمنى الولد، ومهاجر في أرض خالية وفي صحراء قاحلة، مهاجر أول هجرة شرعية في تاريخ البشرية من العراق إلى الشام، رجل مقطوع في القفاري والصحارى، ومع ذلك يأتيه الولد في الغربة وفي الهجرة وعلى كبر ويتمنى الولد. ثم يأتيه ولد، وأي ولد؟ إنه غلام حليم، ليس كأبنائكم ولا أبنائنا، إنه نبي إسماعيل عليه السلام. فلما شب الولد وترعرع ورأى نظرة شباب ولده يؤمر بذبحه، هل يتعارض المفهوم الشرعي مع عاطفة كاذبة كما تتعارض في أيامنا؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. ولذلك يجب على المسلم أن يتأمل كلام الله جل وعلا. فإذا كان الولد والمال زينة فإن الباقيات الصالحات خير. لذا عقب الله عليها ليضع ميزانا في العواطف أمام هذه الأمة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن عليك يا أمة محمد أن تعلمي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أبلا. لذا يأتي في الطريق الموصل إلى الله جل وعلا يقول الله جل وعلا: كيف تصلون إلى الجنة العليا يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن العواطف التي على إذا تعارضت مع شرع الله جل وعلا لا يجب على المرء أن يستسلم لعواطف بعيدة عن المنهج الرباني ويستسلم لعواطف. هذه العواطف تسبب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بعدا عن منهج الله وسنة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والموضوع طول وفيه بقية، ولكني أرى عقارب الساعة تمر سريعا، سأختم بحدث يجمع القصة كاملة. هذا الحدث لنرى هذه الأصوات في العالم كله التي تنادي حرية المرأة، حقوق المرأة، بل أيام دي احنا بنقول حقوق الرجل، حقوق الإيش؟ حرية المرأة. ومين اللي قيدها؟ دي أمي وأختي وزوجتي وبنتي ودول أحبابي. مين اللي قال ان حد كرم المرأة كما كرمها الإسلام؟ ده احنا رجالة مليين القاعة وما فيش صورة اسمها صورة الرجالة. أمالي قال المؤمنون، تقول انت المؤمنون، اقول لك المؤمنين انا وانت، لانه من باب التغليب اذا ذكر الرجال دخلت النساء، واذا ذكرت النساء ما نخشش يا ست الكل. هم يقولوا صورة النساء، تيجي تخش يا شيخ سيد، قال ما تخش يا سيدنا، دي بتاعتهم. الله، ايه الحكاية؟ أمالي المؤمنون، اقول ده من باب التغليب، انت معانا، انت معانا من باب التغليب. الله، إذن كأن القرآن كرمها أما وكرمها كذا، ولكن اللافتات التي تنادي بالحرية إنما هي التحرر من دين الله، أن تخرج من دين محمد بن عبد الله وتقع في مستنقعات الحضارة الكاذبة التي يتشدقون بها من حولنا، الحضارة التي أضاعت وقضت على الأخضر واليابس في أمة النبي محمد بن عبد الله. هذا نموذج، هذا النموذج الذي أسوقه من الأمس من أصحاب النبي محمد بن عبد الله، ترى فيه المرأة نموذجا تربويا تكامليا في جميع نواحي الحياة، يجمع بين مرحلة البناء ومرحلة الانطلاق، مرحلة الإعداد، مرحلة بناء الأسرة. هذه أم سليم رضي الله عنها، وهي من بني النجار، تسمى الرميساء وتسمى سهيلة، وهي أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه. هذه المرأة الصورة المشرقة في تاريخ الإسلام، وكم من أم سليم في صحابات النبي محمد بن عبد الله، وكم من مرأة لها صور مشرقة. اقرأوا تاريخ عبد الله بن الزبير، اقرأوا أسماء وما صنعت في التاريخ، اقرأوا عائشة وما صنعت في التاريخ، اقرأوا زوجات محمد بن عبد الله وما صنعنا في التاريخ. إنه تاريخ مضيء لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة حينما كانت هذه المرأة تحت رجل مالك ابن مالك، هذا الذي هو أبو أنس ابن مالك، وكان الرجل مشركا وكانت هي أيضا مشركة، كانت المرأة مشركة. ولما بلغتها رسالة الإسلام دخلت في دين الله، ولم يكن دخولها في الإسلام ككلمة اليوم، كلمة مسلم التي صارت مليارا ونصف في العالم، مليار ونصف مسلم في العالم، ولكن أين هم؟ أين مليار وثلث أو مليار ونصف في العالم؟ كلمة مجرد بصبور أو هوية كتبناها في البطاقات، الديانة مسلم، هذه هي المسلمة. مجرد أن آمنت بالله جل وعلا تغيرت شخصية المرأة، فصارت امرأة ذاكرة عابدة لله داعية لله جل وعلا. فجاءت إلى زوجها مالك وقالت له: إن الله بعث محمدا رحمة للعالمين، ودعته إلى الإسلام، فأبى الرجل وقال لها: أصبوت كبرت؟ قالت: بل آمنت بالله رب العالمين. وصبرت واحتسبت مع زوجها، وما أعظم تبعلها لزوجها وهو على غير دينها، وذلك قبل أن يحرم الإسلام ذلك الأمر. كانت تحسن التباعد لزوجها وتصبر على زوجها حتى جاءها أنس فجلست بأنس وهي ترضعه، فلمجرد أن نطق أنس قالت يا أنس قل لا إله إلا الله، تلقن ولدها، تؤدي دورها كأم، تؤدي دورها مع زوجها كامرأة، زوجها تحسن تبعلها مع زوجها مع اختلاف الدين، وتحسن أيضا معاملتها مع زوجها، وكانت خير زوجة لزوجها مع اختلاف دينه. ثم لما جاءها الولد علمته التوحيد بداية الأمر، وسمعها زوجها فقال يا أم سليم أتفسدين ولدي؟ قالت بل أصلحته، أنا لم أفسد، وظلت مع الرجل حتى سافر إلى الشام فمات الرجل ونزل التحريم، فلما مات زوجها نظرت إلى ولدها وقالت يا أنس لن تفطم حتى تدع الثدي وحدك، حتى تربيه، لا على ألبان صناعية ولا ريح الشغل، وخذ الوادي حق حسين يبقى رضعه له رضعة عندك في التلاجة، والولد طالع أصلا مخروع زي أبوه لمخ والعقف، رضاعة كاملة يكتسب منها صفات الأم. ومعلوم لدينا جميعا أن الصفات الوراثية تتخذ من لبن الأم، ولعل هذا الذي لفت نظر الإمام الجويني رحمه الله، قال كان أبي حريصا على تربيتي فكان لا أطعم إلا من قوت يده، فيأتيني فيقول اطعم أمك، يطعم الأم عشان اللبن عشان الرضاعة. قال وذات يوم طرقت في الدار فرضعت من جارتنا، فكان الإمام الجويني إذا تلعثم في الحديث قال لعلها شربة اللبن التي رضعتها من غير طريق لا أعرفه. شربة لبن مش أكل أموربة، شربة إيش؟ لبن. لعلها شربة اللبن يتغذى. قالت لا أدعك حتى تدع الثدي يا أنس. وكمل الولد ونمى وبدأ يتكلم، فبدأت تحفظ كلام الله جل وعلا حتى بلغ 10 سنوات، فنظرت إليه وهو يتحرك في الدار قالت والله، وهي تكلم نفسها، والله يا أنس إن جاءني خاطب لا يزوجني إلا أنس بن مالك، لا يزوجني إلا أنس ابن مالك. وظلت المرأة، فجاءها أبو طلحة فقالت يا أبا طلحة عاهدت ربي ألا يزوجني إلا ولدي أنس. فلما وصل أنس إلى 10 سنوات ماذا تصنع المرأة المسلمة التي حفظته 11 سورة من كتاب الله؟ جاءت به إلى النبي، إلى الجامعة المحمدية، إلى مدرسة التربية، إلى المفهوم العقائدي الصحيح لتضمن له الدنيا والآخرة. يا رسول الله أترضاه خادما؟ أترضاه خادما ويأخذه النبي خادما؟ وهنا اطمأنت المرأة على دورها، دور مع زوج أحسنت التبعل فكانت مدرسة في الزوجية، دور على طفل أتم رضاعته واكتملت صحته وقوته، دور مع غلام وضعته في أعظم مدرسة لتأمن له تعليما من حبيبه محمد، وليحظى بخادم رسول الله، يحظى بخادم النبي محمد. حتى تكلم، فلما تكلم كان أول عبارات نطق بها أنس بن مالك قال الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على ما أوليتني من خير، فقد أحسنت إلي أم سليم وربتني وأدبتني فأحسنت تأديبي، فاللهم اجزها عني خير الجزاء. أول خطاب لأنس بن مالك، فارتكأت الخلف ثم نظرت لأنس بن مالك وقالت يا أنس جاءني أبو طلحة وهو رجل مشرك. فلما جاء أبو طلحة قالت يا أبا طلحة أما لك عقل؟ أنا امرأة مسلمة وأنت رجل على الشرك، والله لا أقبل إلا الإسلام. فإذا بأبي طلحة يقول دعيني حتى أتشاور، ويخرج أبو طلحة ويعود الإيمان إلى قلبه ويذهب إلى النبي محمد بن عبد الله فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول جاءكم أبو طلحة وغرة الإيمان في جبهته وأمام النبي يعلن التوحيد فإذا بأم سليم تقول له هذا مهري لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي امرأة وأي مدرسة تستطيع أن تضع نموذجا أمام البشرية؟ كان بودي أن أضع هذا ورقة عمل أمامنا اليوم حتى نأخذ جوانب متعددة لنرى امرأة من أصحاب النبي محمد بن عبد الله وضعت المنهج أمامنا. ونكتفي بهذا القدر سائلين الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله خيرا إخوانا حفظه الله تعالى. وها هي الصورة قد اكتملت للمنهج التربوي في الإسلام، علمتم أسسها ومقوماتها ولم يبق إلا العمل والحكمة في إزالة ما بدر من تفسيرات حتى نكون أهلا لمرضات ربنا عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، كما أقولها لكم دائما، كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. فأسأل الله تعالى ألا يكون حظنا مجرد الاستماع، أن يكون حظنا العمل والاتباع. اللهم أمين. والآن إخوة الإيمان والإسلام، جاءتنا الكثير من التساؤلات، سوف أعرضها على الصحبة الفضيلة يجيبنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه. السائل يسأل فضيلة الشيخ حفظك الله، أقوم إلى الصلاة متكاسلا أو أتعمد النسيان، فماذا أصنع؟
تيجي أديك علقة. انت عندك ابليس عاوز تاخد علقه كويسه جدا عشان خليك تجري. نسال الله ان يهديك وان يثبتك وان يصلح حالك وان يهيئ لك من امرك رشدا بمشيئه الله جل وعلا. معلوم عفانا الله واياك ان الله جل وعلا جعل هذه صفه من صفات النفاق. اسال الله الا يكون ذلك فيك وان تكون شابا صالحا مؤمنا تقيا ورعا بمشيئه الله. وأخشى أن يكون هذا هو الحظ الذي نخاف منه، فإن الله جل وعلا وصف هؤلاء فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فأسأل الله ألا تكون منهم وألا نكون جميعا منهم. وإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا كيف يقبل الإنسان على الله جل وعلا، وذلك الذي عندك ما هو إلا عبارة عن ضعف في مسألة العقيدة. الواحد فينا لو أراد، وأنتم تعلمون في بلادي الغرب واحد فيكم لو أراد أنه حتى يجي الإقامة، لو ما خسر لسه الإقامة بيوضب نفسه ويلبس أحسن ما عنده، وبعدين بيقف هناك عند بتاع الأجانب يمكن يوقف انتباه وما يقدرش يتنفس. لو قال له أفزع الناس يا ولا، بقول له حاضر بس اديني سنة، اديني بس سنة. لما الأمة يصل بها تعظيم المخلوق عن تعظيم الخالق لهذا الحد، أليس ذلك أمر يحزن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرء يجب عليه أن يستحضر عظمة الله جل وعلا أولا. أما الأمور التي عدها العلماء في باب الخشوع فهي متعددة. أقام العلماء على أصلين، الأصل الأول أسأل الله أن يجعل طعمتك من حلال، فإن الأمور التي تضيع الخشوع أعظمها أكل الحرام، أعظمها أكل الحرام، وهذه مهمة جدا. ولذلك الأئمة لما كتبوا في مسألة أبي بكر الصديق كان بكاء لأنه كان يخاف الحرام، والحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيّن أن حجب الدعوة لا يكون إلا بهذه الطعمة. ولذلك قال يطيل ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب. عدم وصلك بالسماء عامل من عوامل الكسل، لأن وصلك بالسماء بيفتح لك أبواب الخير، لأنها اسمها صلة، صلة بين العبد، الصلاة صلى بين عبد ومين، ده هي معراج النفوس، معراج النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم صعد للمعراج ونزل مع معراج النفوس الذي جعله الله
معونة لأمة النبي، معونة. يعني المرء فينا مش يستعين على الصلاة، ده يستعين بالإيه؟ يستعين بإيه؟ بالصلاة. في فرق بين يستعين على، يستعين على الصلاة ده عاوز الضرب، لكن ربنا قال إيه؟ قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا، مش استعينوا عليها، استعينوا بها. إيه اللي حصل؟ كان إذا حزبه أمر أسرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وجعلها الله هي الغذاء الروحي للدعاء. فالله جل وعلا بقول يا بني أقم الصلاة، والنص النصيحة، وبعدين الحكاية البدن دي بسيطة واصبر، لكن القوة اللي هتمشي بها في الحياة إيه؟ قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولذلك الله جعلها معونة لمحمد بن عبد الله، قال له إيش؟ قال واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحه وأدبار السجود. جعلها معونة للنبي. فأنت شوف بالدور، شوف الفرق بينك وبين السلف وبين أصحاب النبي محمد، هم يستعينون على شدائدهم بالصلاة وأنت عاوز معونة على الصلاة. نقول لك المعونة ابعد عن الحرام، لا تكثر من المعاصي والذنوب، تب إلى الله جل وعلا، فإن المعاصي والذنوب تثقل العبد عن عبادة الواحد المعبود. سئل الحسن البصري في قول النبي محمد بن عبد الله في الصلاة، قال لهم كده في كلمات بتقولوها من ضمن ركنين بتقولوا فيهم ايه؟ سبحان الله. مش فيه ركنين؟ احسب كده، قيام الله اكبر، قراءة، اركع سبحان ربي العظيم، اسكت سبحان ربي الاعلى، الله. ايه الحكاية؟ التسبيح خد ركنين، التسبيح خد ركنين، يبقى مفهوم العباد الخد ركنين اهو التسبيح. ام يقول له يا حسن كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ليش ما بنقولهم؟ ليش ما بنقولهم؟ ما هم خفيفتين على ايش؟ مش خفيفتين ولا حد فوق وقع كده وسبحان الله والحمد لله؟ ما هو اثقل حاجه في الميزان بعد التوحيد. قال له كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وايه؟ حد بيقولهم؟ فقالوا يا حسن فلما لا نقولهم؟ قال لانكم لما عصيتم ربكم قيد، عارفين القيد؟ قيد لسانكم عن ذكر ربكم. المعاصي اللي ايش؟ اللي ثقلت. فخف شوية من مسألة الذنوب، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك، ابعد عن الحرام، خف في مسألة المعاصي، توب إلى الله جل وعلا هينشرح صدرك بإذن الله تعالى. هذا الأصول. أما الفروع عنده 41 مسألة في مسألة الخشوع، لكن دول الأصلين اللي يبنى عليهم الأمر. تفضل.
أخذ الله الشيخ يسأل السائل، قال الله تعالى في سورة الصف على لسان نبي الله عيسى عليه السلام ومصدقا لما بين يديه التوراة والإنجيل برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لماذا بشر عيسى عليه السلام برسولنا محمد باسم أحمد؟
هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي من أسماء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونبي الرحمة ونبي التوبة. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد. أحمد ومحمد كلها كادت تكون أوصافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد أيضا في إنجيل برنابا أنه وصف بالحامد صلى الله عليه وسلم بالترجمة، بالترجمة في الإنجيل برنابا والإنجيل الخامس المنكر، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أيضا كثير الحمد، بأنه كثير الحمد، سواء كان بالوصف أو كان بالاسم. سماه عيسى هنا قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، فهذا بالوصف أو بالاسم، وعندنا الوصف أو الاسم شيء طبيعي عندنا، وقد يطلق الاسم على الوصف كما في اسم رسول الله حينما سماه جده، قال إيه؟ سميته محمد ليكون في السماء محمود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك تجد مرة في التوراة يوصف بالاسم ومرة يوصف بالإيش؟ يوصف بالوصف. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، حديث مسلم من رواية عطاء بن يسار رضي الله عنه، صفة النبي في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي، كل ده أوصاف ورسولي. تقول له أوصفه، تم عيسى عبده، أقول له إنه لو قال عيسى هيقول عيسى عبدي، لكن لما أقول عبدي كأنه بقول ماليش عبد أحسن من محمد، فإضافة العبودية لله بدون اسم للنبي محمد. ولذلك إذا ذكر نبيا غير محمد وذكر له العبودية قرن به الاسم. واذكر عبادنا داود أيوب كذا، واذكر عبدنا داود، واذكر إيش في أول الكهف، كهف هي عنصر ذكر رحمة ربك عبده الله، يعني لما يجيب العبودية ويقصد بها غير محمد يعمل إيش؟ يجيب الاسم بعدها، لكن عندي محمد يقول إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده من ده ده النبي، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فلما أقول عبدي محمد أنت عبدي ورسولي، ثم كلهم رسلك إضافة التشريف، سميتك المتوكل من الأسماء النبي المتوكل، من أسماء النبي المتوكل إلى آخر أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما بشر به عيسى عليه السلام. فالاسم يصلح أن يكون اسما ويصلح أن يكون وصفا.
حفظ الله شيخنا، يسأل السائل في مرحلة بناء وتأسيس نظام جديد، كيف نوازن بين الاستقرار على الأخوة بين المسلمين وبين التعاون مع المبتدعة المثير للفتن، وما نصيحة فضيلتكم لمن يرفض الحزم مع المبتدعة بحجة خفض الجناح للمسلمين؟
أولا قبل أن نقول بمسألة الحزم كده على طول، احنا عندنا الأمر الأول محتاج إلى بيان وتوضيح. عندنا المبتدعة نوعان، إما أن تكون البدعة بدعة اعتقادية تؤثر على الإنسان، بدعة اعتقادية في الاعتقاد، بدعة الاعتقاد هذه يجب فيها الهجر، بدعة الاعتقاد. أما إذا كانت البدعة بدعة معصية، كلنا معصيين، راجل يا سيدة أقرع ملوش داء، هنقول له خلاص راجل ما عرفش ملازم على إطالة الثوب، عنده نوع من الابتداع في المعصية، وهذا ما عليه أغلب أئمة السلف رحمه الله. لا يهجر المبتدع إلا مبتدعا في الاعتقاد بعد نصحه، تنصحه مرة واثنين وثلاثة وتصبر عليه تنصحه. إذا كان مصر على بدعة في الاعتقاد ابقى في الحالة دي، وأعني بها بدعة شركية كمان، لأنه مش أي اعتقاد، بدعة شركية. ولذلك الأئمة فصلوا في المسألة وقالوا حتى في حكم الإنسان في إمامته هل يصلى وراء المبتدع، أجمع الفقهاء والعلماء على جواز الصلاة وراء المبتدع بدعة غير اعتقادية. غير إيش؟ غير إيش؟ اعتقادية، ده إجماع المبتدع. ليش؟ طب قل لي ليش يا شيخنا؟ قال طب هات لي كده شروط صحة الإمامة، فيه من شروط صحة الإمامة ألا يكون مبتدعا، فيه من شروط صحة الإمامة كده مش كده؟ قال أقرأكم لكتاب الله، أعلمكم 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 أعلم الله، ابقى ايه الحكاية؟ قال لأنه ليس من شرط صحة الإمامة الابتداع. تقول لي شيخنا طب من قرأت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في باب الإمامة أنه لا يحل إمامة حر وراء عبد ومؤمن وراء فاسق، وفي حديث قال ثاني صلوا خلف كل إيه بر وفاجر، نعمل في الاثنين. جمع الحديثين الإمام الشوكاني رحمه الله، قال هذا ضعيف وهذا واهن، فاستوى الدليلان في الضعف، فسقط الاستدلال بالحديثين وبقي الأصل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته. أقول تاني، هذا الحديث اللي أجاز الصلاة وراء البر والفجر واهي، هذا الحديث الذي يقول لك اوعى تصلي وراء إلا وراء مؤمن، هجيبه منين؟ إبقى مش هتصلي، هجيب له واحد النهاردة منين صلح والورع والتقوى، أما اللي قاعد قدامك ده مضروب تايوان يعني إيه؟ ايه انت خلاص ابقى مش هتصلي، اقعد في بيتكم، ابقى ايه الحكاية؟ قال ابقى خلاص اصبح عندي دليلين متعارضين، الدليل المتعارضين قال كلاهما ضعيف، سقط الاستدلال بالاثنين وبقي الاصل من صحت امامته بنفسه صحت صلاته. معرفت من صحت صلاته صحت امامته. نعم.
حفظ الله شيخنا، يسأل السائل يقول اخت مسلمة تفترض على من يريد ان يتزوجها أن يقسم بالله وأن يعقد القسم ألا يتزوج عليها امرأة ثانية، فهل يجوز الزواج بها؟ وبارك الله فيكم.
أسأل الله ألا تكون في مجلسكم عشان ما عملش مشاكل. أولا مسألة أنها تقسم عليه ألا يتزوج عليها، احنا عارفين ان حتى مسألة التعدد لابد لها شروط يا اخواننا، لان العملية مش مفتوحة بالطريقة دي برضو كده، والاخت يكون عندها هذا الحذر في المسألة. اذا كان الشباب مش لاقين الاولى هيجيبوا التانية، يعني انا ما اعرفش الكلام الاسئلة دي. الله رحمة الله على الشيخ عبد اللطيف كان يقول دايما هناك من الاسئلة ما يدفع المسائل ان يتقيأ، لكن انا ماسك نفسي الحمد لله رب العالمين. اغلب اللي قاعدين قدامي اغلبهم ما عارفش الا كل اللي قاعدين مش عارفين يتجوزوا. طيب ان ده مش قادر يجيب واحدة لا هيجيب التانية، والاتنين مبنين على ايه؟ قال ما هو مبني على واحد على العدل، اتنين على الاستطاعة. ما هو الخطاب في الاولى كالخطاب في الثانية، زي ما قال في الاولى يا معشر الشباب من استطاع، برضو يا معشر المتزوجين من استطاع. اقول لك يعني مبنية على الاستطاعة مع العدل. اذا كان انت مش مستطيع مع الاولى جاي تستطيع مع الثانية؟ إذا كان أنت أصلا ما عدلتش مع واحدة جاي تعدل مع الثانية؟ طب أنت خايفة ليه؟ ما أنت شايفة أن الرجال الأيام دي كلها زي ما بقولت تايوان مضروبة، طب خايفة ليه؟ ده هو كتر خيره أنك تسطريه، تقوله تعالى يا أخي ربنا يسترها معاك، على الأخت أن تتقي الله جل وعلا في هذا الشرط، إذا هذا شرط لا يحل شرعا. لكن الفقهاء قالوا أن الشرط إن كان مخالف، والإمام أحمد عمل بالشرط الفاسد وغير أبو حنيفة، الإمام أحمد قال أن أصحاب بعض أصحاب رسول الله شرط على النبي حينما يدخلون في الإسلام، منهم حكيم بن حزام في حديث أحمد الصحيح أن حكيم قال لا أخر إلا راكعة، لا أخر إلا راكعة، يعني اشترط كده قال أنا هسلم يا رسول الله بس لما جاء أسجد ما عنديش ركوع، هنزل من فوق أخر على طول على السجود، ابقى مش هركع خلاص كده. وعندك في مسند أحمد والنسائي بسند صحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عبد الله بن مسعود الحديث عند الألباني، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشترط على رسول الله الإسلام على إيه؟ على إيه؟ قال على أن أصلي صلاتين، فقبل النبي إسلامه، فقبل النبي إسلامه. كذلك اشترط السقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصدقوا، هنسلم بس ما نصدقش ولا نجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب كده بلاغي أن سيصدقون ويجاهدون. قال الإمام أحمد عليه عمل بهذا الشرط، يعمل به، يعمل بالشرط ده يا شيخنا، قال يعمل به. طب وهل يمنع ما أحله الله؟ خليني عايز أتجوز، خليه عايز أتجوز. طب ما تضحك خش وبعدين بقى أتجوز لو أنت جدع يعني ده هل يعمل بالشرط؟ الشرط يعمل به في الاتفاق لكن لا يبطل ما أحله الله. ضيقتك بعد كده ما ممكن تعمل لك ايه؟ تقول ان العقود الشرعية مبنية على التأبيد وسأجعل له سجنا مؤبدا لا يخرج منه ولا يتحرك يمينا ولا شمالا ولا يتكلم الا بالاذن حتى رفع الصبع، وان تنفس بلا اذن سأطلع عينه عن اللي ايه. طب ومين اللي هيقدر يعيش مع اللي ايه؟ ده لازم يعدد، وان ما عددش هيعدد، عارفين يعدد باللغة العربية يعني يلطب. فطبعا ده شرط يعتبر ظالم، ولكن هل يصح في العقد؟ لا حرج في المسألة.
حفظ الله شيخنا، بيسأل اسماعيل تكلمتم عن الزواج في الإسلام، ماذا يفعل الذي غفل عن هذا الأمر والآن أصبح لديه أسرة وأولاد وزوجة؟
ربنا يبارك لك فيهم. ما في شيء أصلا بعيد عن أي إنسان. الحسن البصري رحمه الله جال واحد بيسأل بكل يا حسن، جلس أمام الحسن فسأله سؤال، الحسن سمعه بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال له عرف معناها؟ قال له لا. قال له من علم أن الحول بيد من؟ كويس. والقول بيد من؟ بيد الله جل وعلا. أن الرجل قال لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وإن رجعه، قال ومن علم أنه إلى الله راجع فليعد لذلك عدته. فالرجل قال له فما نصنع فيما مضى يا حسن؟ للعملية انت جاي تكلمني دلوقتي بعد ما شابت شعري ودقني كبر والعيال كبرت، جاي تكلمني عن الأسرة دلوقتي يا شيخنا ما العيال كبرت، طب نعمل ايه فيما مضى يا حسن؟ العملية كبرت قوي يا حسن يا بصري، هنعمل ايه؟
ده اغلب اللي موعدين واخدين الكارت الاحمر يمكن يطلع منهم ناس تموت بره دلوقتي. طب نعمل ايه يا حسن؟ فالحسن قال احسن فيما بقي. ناخد بالنا من فتوى الحسن، احسن ها فيما ايه؟ فيما هم لهم ناموا كده ليه؟ احسن في ابو سفيان صح، الاخ اللي قدامك ده ماشي كده، قال له الفتوى، بقول له يا الله جاي يا شيخ فتحي اتكلمنا بعد كم سنة والعيال كبرت، جاي تقول لنا الأسرة دلوقتي؟ ما خلاص الفاس وقعت في الرأس. أقول لك مش خلاص يا أخوي. البصري قال له إيه رأيك؟ قال له أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سبق، وإن أسأت فيما بقي أخذك بما سبق وما بقي، فاتق الله فيما بقي من عمرك وأولادك، ونسأل الله أن يبارك لك في أهلك وزوجك إن شاء الله.
حفظ الله الشيخ. يسأل السائل لو أن امرأة تود الزواج في هذه البلاد ماذا تفعل؟
تتجوز. بداية نسأل الله جل وعلا أن يرزقها زوجا صالحا يطيع الله فيها ولا يعصي الله جل وعلا فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وصية عمر ليكي، طالما احنا في بلاد الغربة، وهي وصية للأولياء، ما عمرنا هنبقى أكرم من هذا العمل الذي فعل عمر. رايح فين يا عمر؟ رايح لأبو بكر. تعمل ايه؟ أعرض ببنتي يمكن ياخد حفصة. أبو بكر ملوش حاجة فيه، يروح لعثمان يعرض له ايه؟ يعرض له. شوف شوف ده بقى، دي في زي ما نقول كده همسة في أذني النساء والأولياء، أولياء الأمور. عمر واخد بنت، بين ده بنت عمر حفصة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها فقال يا حفصة أمرني الله عز وجل أن أعيدك، فإن الله قال أعد حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. حفصة رايح يعرضها، يقول له أبو بكر تتجوزها؟ يا عثمان تتزوجها؟ شوف الأولياء. طب حد النهاردة جاب لي شاب صالح بنته كده وقال له تتجوز دي
ليه؟ هي بنتي. يا راجل روح بطل ده، يمكن ما انت وبنتك ما تجيبوش التعريف، مش ناقصك الكذب اللي ابن عايشين فيه ده، كذب الناس عايشة فيه. حد جاء كده وقال بسم الله ما شاء الله انا شايف ولد هنا مصلي صالح، اصنع كما صنع شعيب، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. يا لها من نعمة عزة، يا لها من فخر. وينكح مين؟ اللي عندها فطنة، عندها ذكاء. يا أبتي استأجر. شوف الست وذكائها، تروح حط عليه هو ده الصالح اللي ياخدني للجنة، مش هو ده مايكل جاكسون؟ لا يا أختي ما ينفعش، يا أختي ما ينفع كويش. هو ده الصالح اللي ياخد بيني للطاعة، هو ده اللي هيجي بالليل، هو أمي. إن لم تفعل هب نضح الماء. ايه اللي حصل؟ قال النبي كتب من الذاكرين الله والذاكرات الله كثيرة. هو ده اللي هيعيننا على طريق الله. تيجي لقطه كده قام تقول له يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين عليه السلام. وايش اللي حصل؟ راح متجوزها. فالنهارده انت تبحثي، اول ما تبحثي اوعى، اياك والسيارة البرشة، هتتبرشي بعد كده على خلقتك. واجي في ندوة بعد كده تقول سيدنا انا اتبرشت، ماليش دعوة. اقول لك ما اعرفش، ما تتغريش والله. ان كانت برشة مع صالح وما ظنش اغلبهم مضروبين، ده اللي هنقلب جيوبه، اللي قاعدين دول كلهم اقصى واحد معاه 50 يورو ومراته اللي عطيها له، فما هنقعدش نقول هنا برشة ولا غيره. يا اما فيات يا اما ايطالي يا اما زستافة، كل اللي قاعد هنا
أطلسي.
أطلسي
أطلسة. الشيخ سعد بقى بيعرف كمان حاجات أسبورة. ابقى النهاردة أقول لك خلي بالك، أحيانا بيبقى فيه سراب كده اسمه سراب الدنيا، وهم بيعيشوا الناس فيه، بيظنوا فيه السعادة، يظنوا فيه السعادة. أهو أدو احنا شايفين مين بقى؟ بصرى بنت غزوان، بنت غزوان. قال أبو هريرة كنت عندها خادمة أحدو بالإبل، فطلبت مين؟ طلبت مين؟ شغال عندها في تجارتها، واتجوزت بصرة. قالت أبو هريرة أنا هتجوزك، أفقر فقراء المسلمين من أهل الصفة.
فكان أبو هريرة يسحب الجمل كده ويمشي مال بصرة بنت غزوان. قل ألا تذكر حينما كنت ضالا فهداك الله، كنت فقيرا فأغناك الله، كنت ذليلا فأعزك الله، صرت سيدا زوجا لبصرة. بيتغنى بالسعادة اللي هو فيها. بصرة جبته، خديجة جبت النبي صلى الله عليه وسلم. دوري لك على واحد صالح، واحد يكون طيب يقدر يعينك على طاعة الله. أما تدوري على واحد الصبح تاني يوم ألقاكو. ما حكم الطلاق المعلق؟ اتطلقتي، ابقى أول مصلحة تحطيها أمامك إياك وزخارف الحياة، إياك وهذا الوهم الذي يعيش فيه الناس، وليكن عبدا صالحا بمشيئة الله عز وجل. في تاني
حفظ الله الشيخ، ونقول للأخت أيضا إدارات المساجد في أوروبا كثيرة، شوفي مسجد يكون فيه أهل حق كده، في بياناتك في المسجد، لأن في شباب كثر راغبين في الزواج ولا يجدون الزوجة الصالحة، فإن كنت كذلك إن شاء الله حضرتك الله تشوف بياناتك في المسجد، ولعل وعسى نستطيع أن نوثق عن طريق الولي إن شاء الله يتقدم لنا وربنا ييسر إن شاء الله. بيسأل السائل، لي ولد عمره 10 سنوات، إذا خرج من البيت ظل هادئا مطيعا ولا يتكلم إلا للضرورة، وإذا عاد إلى البيت بدأ بالبكاء والصراخ، فإذا سكت عنه ازدادت حدة صراخ، وإذا تحدثت معه رد علي بما لا يليق، وإذا صرخت في وجهه بحدة سكت وهدأ. وسؤالي هو، ما هي الطريقة المثلى لإدارة هذا الموقف الذي يتكرر دائما؟
نسأل الله أن يهديه وأن يحفظه لك وأن يكون صالحا إن شاء الله جل وعلا. أظن أن البيت إن شاء الله، لأن الأمر فيه شؤم، بيسمى الشريعة قالت فيه شؤم الدابة، شؤم البيت، شؤم الزوجة. واحدة تخش عليك الزير يتكسر، تيجي مجرد ما دخلة تخش في حيطة، في عربية أول ما تركبها تتكسر. فهناك ربما يكون في الدار شيء، طالما الولد هادئ خارجيا بيدخل الدار إلى آخره. لابد تدرس الموضوع شوية، يمكن الشيخ سايك كده يبقى يزورك مرة ولا حاجة ويشوف لك الدار إن شاء الله، والشيخ عارف هيعمل إيه. ربما يكون فيه شيء طالما الولد بيكره الدار إن شاء الله، وربنا يحفظه لك إن شاء الله.
بارك الله. بيسأل السائل حفظ الله الشيخ، يقول ما هو حكم الأكل في ماكدونالد؟ وشكرا.
هو اللي مش هطول عليكم، إن أنا علمت من إخواني إن في أكل دلوقتي، هذا هتاكله، لا تسألني في ماكدونالد ولا تسألني في حاجة. في عقيقة بعد إن شاء الله بعد الدرس، العقيقة جائزة شرعا، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أني وأظن والله أعلم أعظم ما تناله قطعة هكذا من اللحم، هذا والله أعلم، ودور لك على مجدين الغيري أشوف غيري شخصي. سيء.
ما حكم تنظيم الناس؟
أولا ما في حاجة اسمها تنظيم ولا تحديد، هو في أحيانا أعذار شرعية للمرأة تستطيع بهذه الأعذار، لأن نحن عارفين المسألة جاية منين، وأن من الحروب الآن المعدة والمهيئة والموجودة منذ أمد بعيد حرب الإحصائيات، حرب الأعداد. وإحنا بفضل الله عز وجل أمة ولادة، ده من فضل الله علينا أمة ولادة، ومعروف المخطط كان جاي منين أصلا، لأن أمة رسول الله أمة يباهي بها النبي صلى الله عليه وسلم بعددها وعددها وقوتها، والحديث وإن كان في سنده شيء إلا أنه عضد من أكثر من تقنية تناكحوا تكاثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، والنسمة التي تأتي منك وتوحد الله وتؤمن بمحمد بن عبد الله، كل هذا خير لك، خير لك. إن النبي يقول إن الله إن الرجل يوم القيامة ليرفع في الدرجات، درجات الجنة. كنت فين؟ قالوا في عدن. أمال صاحبنا راح فين؟ قالوا راح الفردوس. طلع فوق ليه؟ قال النبي، فيسأل فيقول يا رب بما رفعتني إلى الدرجة العلى؟ فيقول باستغفار ولدك لك. باستغفار ابنك إيش؟ باستغفار حديث البزار وحديث الطبراني ورجال بسقات، ابنك مجرد ما استغفرك رفعك ربنا في الجنة. فالهدف معروف في مسألة التنظيم ومسألة التحديد. أما الأعذار، كانت المرأة تخاف على صحتها، وهذا الأمر لا يحدده إلا طبيبة أمينة، إن كانت غير مسلمة أمينة تحدد أن المرأة تكرار الحملة يضرها أو يتسبب في مرض، في هذه الحالة لا حرج إن كانت هناك علة طبية. أما إن لم تكن هناك علة، خايفة ليه؟ قال زي النظام اللي بيقولوه دلوقتي في الدول الإسلامية، أسرة صغيرة حياة سعيدة، عربية برشا وتعيش ملك،
أسرة كبيرة تعيش نكد وحياتك كرب، لا اللي معاهم عيال كتيرة في كرب، ولا اللي معاهم قليل في سعادة. هذا مقياس باطل. والله وضع علة في مسألة المنع والحمل والقتل، وضع علة قال ولا تقتلوا أولادكم الاثنين، قال من إملاق وخشية إيه، مش كده؟ المرة قال إيه ولا تقتلوا أولادكم خشية، والثانية ولا تقتلوا أولادكم من الله، إيه الاثنين؟ قال إذا كانت العلة عندك هي مسألة الدنيا والحياة، ربنا حط الاحتمالين، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إبقى ده فقر قائم من الحياة اللي انت عايشها، من الفقر اللي انت فيه. طب والفقر المتوقع، انت شايف الحياة بتتقلب، قوم يجيب لك الآية الثانية خشية، لا الفقر المتوقع ولا الفقر اللي انت عايش فيه يخليك تحدد الناس، ونظم بقى زي ما عجبك. يلا يا شيخ نظم.
أختم تسأل، تكلمتم عن الزواج والعفة وخطورة الفاحشة، فماذا تصنع امرأة ابتليت بزوج يرتكب الفاحشة ولا يتقي الله فيها ويعيش مع الساقطات بل ينفق ماله على الفسق والعصيان وهي متعبة وتريد النصيحة؟
نسأل الله جل وعلا أن يهديها لها وأن يحفظه لها. أولا الأخت تصبر وتحتسب، لأن هذا هو الحال، ليس جديدا علينا، بل إن آذاننا أوذيت بأكثر من هذا في هذه البلدان. نسأل الله العفو والعافية، وأن يحفظكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ عليك أولادك وأهلك، وأن يعيده إلى حوزة عقله وفكره، وأن يعود إلى الله جل وعلا. حاولي معه مرة ومرات، وكوني له ناصحة، وكوني كما قلنا زي أم سليم، كان على شركه وكانت بتدعوه مرة، واستبري عليه طالما في أولاد وفي كذا، واستبري. إذا الأمر لم تستطيع أن تتحمليه عندها يكون الحكم مختلف. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تعذرت المعيشة بين الطرفين لها أن تطلق نفسها، لها أن تتطلق إذا تعذرت المعيشة. مش قادر يا شيخنا، جاب له السكر والشاي والصابون والتموين، جاب له كل الأمراض والضغط النفسي، ما قال ليش حاجة بجباش، الراجل تعبني. والأمر الثاني قال هيترتب عليه فساد في دين المرأة، كل التعب بيأثر عليها نفسيا في عبادتها وصلاتها وغيرها. إذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد أجاز لها الإمام أحمد رحمه الله أن تتطلق، أن تطلق نفسها من هذا الزوج إن شاء الله، بس بعد الإصلاح، ونسأل الله أن يصلح حالها.
نعم. الله شيخنا بيسأل، لا أدري إن كان رجلا أو امرأة، هل يجوز لي أن أسافر دون أن أستأذن من والدي وسافر لمساعدة أخي في الإسلام، مع العلم أنني إن سألته سيرفض؟
أولا إن كانت أختي لا يحل، لأنه أنت بتقول ما نعرفش يا شيخ سيد، لا، لو كانت أختي لا يحل لها السفر لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم، إضافة إلى أن مسألة المحرم سوى ذلك كمان إذن وليها، إذن أبيها، فيشترط الإذن أيضا في السفر ولو كان مع محرم ما لم يكن الزوج، فإن ولاية الأب تنتقل إلى الزوج بعد زواجه، بعد البناء، بعد البناء بها تنتقل ولاية الأب إلى الزوج. أما إذا كان الأخ أخا وليس أختا، في هذه الحالة برضو يجب عليه أن يستأذن أباه في سفره، لأن للأب عليه ولاية، ما لم يكن بالغ مستقل بحياته له أسرته بعيدا عن أبيه. أما إذا كان تحت ولاية أبيه فلا يحل له أن يسافر بلا إذن ولي.
حفظ الله شيخنا، الأخت أيضا سؤالها هذا أجاب عنه الشيخ في المسألة الماضية، حكم السفر بلا محرم للدراسة بالنسبة للمرأة. أخ يسأل، شاب مسلم هاجر من بلاد المسلمين إلى هنا بداعي العمل والاستقرار هنا، هل يأثم إذا تسبب في تعريض نفسه وأسرته مستقبلا للفتن، وما هي ضوابط الإقامة والهجرة في هذه المسألة؟
من سنة 1980 على إسلامي أفتت في المرة دي أكثر من مرة، قلت الهجرة في شرحنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شرح البخاري، قلنا الهجرة إلى الديار يشترط فيها شرطان، الشرط الأول أن يكون معه دين، دين يتقي به الشهوات بتاء الهمس، يتقي به الايه؟ الشهوات، ماشي كده؟ عنده دين. وانتم تعرفين الشهوات، الحمد لله ربنا كرمكم ولسه لغايه دلوقتي الصيف ما جاش، فعندك دين تتقي به الايه؟ عندك علم تتقي به الشبهات. المسألة الثالثة، عندك ضرورة، إذا توفرت هذه المسائل عندك في الحالة دي لا حرج. رجل عندك دين، الدين يحفظك من الشهوات، هتيجي تطلع الشارع مش هترفع راسك كده تشوف بلاوي، تحط راسك كده تشوف بلاوي، تحط على يمين تحط بلاوي، كويس؟ تبع من اللي قال عندي دين أقي به نفسي من الشهوات، هذه واحدة. عندك علم تقي نفسك به من الشبهات، هذه الثانية. الثالثة، عندك ضرورة للإقامة، هذه هي الشروط الثلاث التي أجاز العلماء الإقامة من أجلها.
حفظ الله شيخنا، بيسألنا حكم من اقترض مبلغا من المال بشراء بيت من بنك ربوي.
الله، الشيخ عبد الله في المؤتمر لسه حكي المسألة دي، وقلنا هذا الكلام قلناه أكثر من مرة، عندنا إما منفعة إما سلعة إما مال، المال لا زيادة فيه ولا نقصان، والسلعة يجوز فيها الزيادة والنقصان، والبيع يجوز، المنفعة يجوز فيها. ثلاث حاجات الأصناف اللي عندي من السلعة، والله كوب الماء ده هبيعه، كان واخده بيورو هبيعه بيورو نص، دي سلعة. المنافع، أنا عندي منفعة زي الاسم التجاري يباع، لا حرج في المسألة. أما مسألة القرض وأخذ من المال، ربا بلا خلاف، ربا بلا خلاف. تقول لي أنا رأيت فتوى في المكان الفلاني، هذا رأيي، هذا ربا، لا يحل شراء البيوت من البنوك، ولا أيضا أخذ بنك من البنك بفائدة، سواء سميت فائدة أو سموها أيضا أجرة موظفين أو سموها عمالة، سموها زي ما عجبكم، المهم أن القرض جر فائدة، كل قرض جر منفعة يعد ربا، يعد ربا، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم، الدرهم من الربا أشد عند الله من 36 زنية. نسأل الله العفو والعافية.
حفظ الله شيخنا، بيسأل السائل، هل يجوز مناداة عبد الكريم بكريم؟ وهل يمكن أن تشرح لنا كيف يجوز للمرء الرب الكتابية والمسلمة أفضل كما ذكرتم؟
أنا اللي ما ذكرتش، أبقى تسأل الشيخ سيد هو اللي ذكر. هل يجوز نداء عبد الكريم بيا كريم؟ الأسماء بالنسبة لله نوعان، منها ما هو خاص بالله ومنها ما هو مشترك. الخاص بالله جل وعلا الله الرحمن، فهذه الأسماء لا يتسمى بها أحد. والمشترك الرحيم، فهذا يجوز وصف للإنسان، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم، فيجوز وصفه بهذا الوصف. ومن الأسماء المشتركة أيضا كريم، فلان كريم، فلان شجاع، فلان رؤوف، فلان رحيم، هذه من الأسماء المشتركة، لا حرج في وصف العبد بها. لكن الأسماء طبعا في فرق بين الأسماء في باب الأسماء والصفات. طبعا
بتسأل مسألة سؤال بالنسبة للزواج بالكتابية والمسلمة.
نعم نعم، هو الشيخ سيد يعني يمكن فعلا صح، الله يبارك لك، هي بتصحينا يا شيخ سيد. نعم. لأنه الشيخ سيد لما قال الكتابية كان لابد أن يقرن المسألة بشرطين، الكتابية الشرط فيها شرطان، الشرط الأول أن تكون كتابية، الشرط الثاني أن تكون عفيفة. نعم. سوى بقية الشروط هم أربعة، بس أنا بجيب لك الأصل، الشروط المتفق عليها أن تكون كتابية. سيدنا أنت بتدعي على كتابية ليه؟ قال لأننا كما نعلم من الإحصاءات الآن في عقالب العالم الغربي أنهم لا دين، يعني اتجاه تاني، لا دين لا دين، والإحصائيات بتقول كلها كده. يبقى الشرط اللي عندي كتابية، أي لها رب، بتقول لي يا رب، هذا أول شرط. والشرط الثاني قال إيش؟ قال تكون عفيفة، والمحصنات تو محصنات تو، يبقى حط شرطين، وده أغلب الشروط المتفق عليها عند الفقهاء. إذا كانت كذلك لا حرج، فهذا أمر جاء في الشريعة وصنع أيام النبي وأيام أصحاب الرسول، معذرة بعد أصحاب النبي، في أيام أصحاب النبي في الفتوحات الإسلامية.
حفظ الله الشيخ، بمعنى أن الزواج منها رخصة كما ذكر الشيخ، والأصل المسلم أيضا والله أعلم. بيسأل أو بتسأل بقى عن موضوع النفاس، هل هناك مدة محددة للنفاس؟
المدد التي حددها العلماء مدد تقديرية، حددوها في الحيض أن أقله برهة وأكثره 15 يوما، وما بعده يعد استحاضة. والدم معروف في الحيض وفي النفاس، فدم الحيض يعرف بلونه ويعرف بزمنه. يعرف بلونه بأنه أسود قاتم معروف لدى النساء بالعادات، يعني عادات النساء عرفاه، فهذا أقله لحظة وأكثره 15 يوما. وأما النفاس برضو نفس الوضع في الأقل وأكثره 40 يوما، إن انقطع قبل ذلك طهرت المرأة قبل ذلك، ده الأقصى. الأقصى بعد ذلك يعتبر استحاضة ولها أن تصلي، ولو نزل الدم قال يعد نزيفا. نعم يلا عشان يأكل شخصي.
هذا مو آخر سؤال خلاص. بيسأل أو بتسأل، عندي زوج لا يصلي وأنا دائما أنصح له.
يعني شخصية تيجي على الأكل رحين يأكلوا، جيب لي سؤال ينكد على الناس. هات حاجة حلوة كده يا شيخ سيد، خليهم يقوم يأكلوا بنفس.
خليت الحلو للآخر.
طيب هغمكم بقى، هغمكم عشان توفروا لأبي سفيان. أولا تارك الصلاة كفاية قوي إنه مختلف فيه، كفاية قوي. شوف كده قاعد واحد، قاعدين احنا كده واحد قدامنا، نقول الإمام أحمد بيقول ده كافر، والإمام الشافعي بيقول التمس له عذر، عمالين نختلف في اللي قاعد. اتفرجوا كده على واحد، واحد يقول ده كافر، اتفرجوا كده بقى، ده إنسان، ده إنسان تارك الصلاة، ده إنسان حط نفسه محل خلاف بين الأئمة بين كفره وعدم كفره. يعني شوف بقى كفاية قوي خلاف عند الفقهاء، هل هو كافر ولا مش كافر، دي كفاية قوي. معقول يا شيخنا ده احنا بنقولش ده فاسق، ده الخلاف في حكمها هل هو مرتد ام غير مرتد. اجمع الفقهاء على ان المستحل المنكر لها مرتد بلا خلاف، واما المتكاسل فهو الذي الجأ له الامر مين؟ الشافعي. الشافعي اللي قال ألف المتكاسل يؤمر يؤمر يؤمر، فابو ما فيش فايدة، فيش فايدة يا امام يا شافعي. اختلف الشافعية نفسهم فيه، شوف بقى اللي مفيش فايدة ده، الشافعية نفسه مختلف فيه في حكمه. ليه؟ لأن عندهم نصوص صريحة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الله، الإمام أحمد عقدك بيتفسخ يا أختي عند الإمام أحمد، لو هترجع بقى لك أنت التانية محل خلاف. أنت ما بقول لكم مش عايز أنكد عليكم، كله كويس، أنتوا الحرين، أنت برضو محل خلاف. هل عقدي مع تارك الصلاة يا شيخنا إيه؟ الإمام أحمد عقدك يعتبر كذا، لأنه عند الإمام أحمد يعتبر في حكم الردة. طب وعند الإمام بيلتمس لك عذر، ادعيه مرة واثنين وثلاثة واربعة، وإن زهقتي الرجال أكتر، ربنا يصلح حاله وسبيه. يلا شوف لنا حاجة تانية يا شيخ سيد، شوف حاجة تطيب القعدة، تطيب القعدة.
إذا صح الزواج بأهل الكتاب في القرآن، فهل هناك شروط أعمل ولي، أي تقصد امرأة أسلمت وليس لا ولي؟
هذه سؤال فعلا طيب، لأن ده بيحدث أخطاء كتير جدا. أولا لابد أن نعلم أن الكتابية أولياؤها منهم، والكافرون بعضهم أولياء بعض. أبوها وليها، ما تجينيش هنا تقول لك أنا جاي جايب الأخت معايا وجاي أتجوزها، أهلها يا حبيبي، ودي ناخد بالنا منها قوي. أدي واحد مسألة، فإن أسلمت انتقلت ولايتها إلى القضاء. طب ما عندناش قضاء يا شيخنا في دول الغربية، إلى عالم الحي المعتد به المزكى عند علماء أهل السنة. عملية الاستهتار ده كل واحد يقول تعالى زوجتك إياها على كتاب الله وسنة النبي، ده شغل ملوش لأي فايدة. ولسه كنا في المؤتمر وكان الشيخ عبد الله، يعني أنا كنت موسع الفتوى كمان، الشيخ عبد الله الله يبارك فيه أفتى في المسألة بغير ذلك كمان، قال كل عقود المساجد أغلبها تعتد من الواجب، الواجب العارض، فالواجب العارض لا بد من توثيق العقد فيه أولا. هو أفتى كده بالفتوى، الواجب العارض يجب فيه توثيق العقد أولا. الكلام ده في فرنسا.
أما إحنا بنقول لكم اتوجد الولي والشهود والكلام ده كله، بنقول بس مجرد الأركان، مجرد الأركان، مش عاوزين الأركان كمان، عاوزين تودونا في داهية، عمالين نخفف في المسألة وعاوزين إيه أكثر من كده؟ إيه رأيكم؟ تاكلوا؟ وصلى اللهم على محمد وعلى آله.
حفظ الله الشيخ.
الله يهديك يا شيخ سيد، الله يحفظك أنت.
لا أسئلة، لا أسئلة إن شاء الله. هو الأخ له سؤال بس أجبنا عنه في المحاضرة، عنده مولود وعايز يعلم معاه، إحنا أجبنا في المحاضرة. ولكن عندنا الحاج عبدة حفظه الله من مدينة سايبروكن، زوجته مريضة مرض شديد جدا، وأرسل للدعاء. وكذلك أخ بعت نفس السؤال تاع المولود، أخوه مريض جدا وعايز الدعاء. وكذلك أخ آخر له زوجة مريضة عايز الدعاء. فالشيخ هيشمل دعاء الجميع إن شاء الله للمرضى، وإضافة يدعو لأصحاب العقيقة عقب المغرب. عندنا الأخ رامي رزق بمولود اسمه صهيبا وعقيقته اليوم، الأخ فداء بمولود يسمى عبد الرحمن وعقيقته اليوم، أخونا فيصل الجزائري مولود يسمى وليد وعقيقته اليوم. فالشيخ إن شاء
الله يعني اللحمة كثيرة، فهمتوها؟ تعرفوها؟ اضرب بقى. طبعا كل واحد يقول جارية ولد، جارية ولد. طب كم ايه، كم حاجة دلوقتي؟ كم ايه؟
ثلاث اولاد،
يعني ست خرفان. طبعا نصحين انتوا في عدد دي قوي، واحد تلاقيه بيمسك صبعه، ادي اول واحد، ادي الثاني، قلبك كده استقر، ست خرفان. الاخوة المرضى باذن الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الاولين والاخرين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم انا نسالك ربنا ان تلبسهم جميعا ثوب العافيه، اللهم عافيهم في بدنهم، اللهم عافيهم في صحتهم، اللهم عافيهم في دينهم يا ارحم الراحمين، اللهم اخرجهم من اماكنهم معافين يا ارحم الراحمين، ارزقهم عافيه وصحه وكرما من طرف من كرمك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ونعوذ بك ربنا أن تجعل مصائبنا في ديننا، وأن لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك لهؤلاء المرضى يا أرحم الراحمين أن تشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس إذ بالباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يجد ويحذرون، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يجد ويحذرون، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يجدون ويحذرون. اللهم فرج كربهم وأزل همهم وتولى أمرهم، اللهم أخرجهم من مستشفياتهم سالمين آمنين يا أرحم الراحمين. ونسأل الله جل وعلا حتى نختم دعواتنا لمواليدنا، نسأل الله أن يبارك في هؤلاء المواليد يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذريتنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك ربنا أن يخرج هؤلاء الأولاد على منهج الله وسنة محمد بن عبد الله، وأن يجعلهم الله من حفظة كتاب الله يا أرحم الراحمين. ونسأل الله جل وعلا لجميع جمعنا هذا أن يبارك فيه، اللهم اجعله جمعا مباركا، اللهم ألف بين قلوبنا وانزغ الشيطان من بيننا واثق رابطتنا في الله، اللهم وثق رابطتنا في الله، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أهل هذا الجمع يا أرحم الراحمين، بارك في أهل هذه الإدارة الذين قاموا على هذا العمل، احفظ أخانا سيد يا أرحم الراحمين، اللهم سدد خطاه واجعله هاديا مهديا يا أرحم الراحمين، بارك في هذا الجمع جميعا، اعطي ربنا لكل واحد سؤله. اللهم بارك في الأخوات، اللهم احفظ لهم أبنائهم وبناتهم، واجعلهم قرة عين لهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا، وندعو الله تعالى لشيخنا أن يبارك له في عمره، وأن ينفعنا بعمله، وأن يعجل شفاء أهله، وأن يحفظ ولده. اللهم آمين. اللهم اجعله ذخرا لهذا الدين، اللهم انفعنا بعلمه برحمتك أرحم الراحمين. جزاه الله عنا خيرا، وجزا جميع الإخوة المشاركين في هذا المؤتمر خير الجزاء، وبارك الله فيكم جميعا. وكما بدأنا بكلام ربنا نختم بكلام الله عز وجل، ومع القارئ الدكتور محمد طحون من مصر يختم لنا بآيات بينات من كتاب الله رب العالمين، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.